أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
البحائي وافتحي للعلم بابا داعبي منا الخواطر والمشاعر حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا رياء.
أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في المرة الماضية حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، الذي رواه الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرقى، وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعودوا، وداع يدعو من فوق الصراط. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فكتاب الله، والداعي الذي يدعو من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. وقد ذكرت في المرة الماضية أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، والأمر له أمر لنا، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا. فمن معوقات السير على طريق الاستقامة الذنب، وإليه الإشارة بقوله عز من قائل: ومن تاب معك، ولا يتوب المرء إلا من مخالفة. والمحور الثاني الذي يعني ينحرف بالمرء عن طريق الاستقامة هو البدع، وإليه الإشارة في قوله عز من قائل: ولا تطغوا. وأصل الطغيان هو مجاوزة الحد، فالعبد يزيله عن طريق الاستقامة ذنب يعاونه أو بدعة يقع فيها.
إن القلب حائم.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت الجبل الأشم، أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر صحيح مسلم، وحديث العراض المسلوية في السنن، وحديث ابن مسعود وغيره من الصحابة، أنه كان يقول: كل بدعة ضلالة. حديث العراض: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وزاد في المبارك: وكل ضلالة في النار، وهي زيادة ثابتة. في بعض العلماء يعل هذه الزيادة أنها شاذة، لكن لا أراها شاذة، هي شهادة ثابتة، كل ضلالة في النار. ايه معنى كل بدعة ضلالة؟ هناك من يقول ان هناك بدعة حسنة، وهذا هو السائر الان، وكاد وان لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة حسنة. وبعدين يخلط جاهلهم فيقول يعني السيارات كانت موجودة، يعني ما كانش لا سيارات ولا طيارات ولا تستخدم مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، فخلط الامور ببعضها. انا اريد الان ان افصل لكم المسائل عن بعضها. اول ما تنفصل المسائل عن بعضها تتضح الحق على طول. الذين يقولون بالبدعة الحسنة ما مستندهم؟ ثلاثة أدلة. حديث ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. الدليل الثاني في صحيح البخاري قول عمر بن الخطاب عن صلاة التراويح: نعمة البدعة هي. الدليل الثالث حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فخصصوا عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بهذه الأحاديث وما يشابهها. قبل ما ندخل في الكلام أبين ما معنى العموم. كل بدعة ضلالة، لفظة كل أينما تراها في أي كلام فهي تفيد العموم. يعني تفيد العموم يعني لا تترك جزئية إلا شملتها. لما أقول لك لما تقرأ مثلا إيه؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يبقى في حاجة حرام؟ لا، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يبقى ده تخصيص ولا لا؟ تخصيص. اللحوم اللي حرمها على نفسه لحم الإبل وألبان الإبل وكده، يبقى كل الطعام حلال. لو قلت لك كل من كل الطعام، يبقى أنا حرمت عليك شيئا؟ لا، ما حرمت عليك شيئا. يبقى كل جزئيات الطعام، كل مسميات الطعام، سمي زي ما انت عايز، مهما سميت قلوب او عشرات القلوب من الانواع طالما دخلت تحت مسمى الطعام يبقى هذا حلال لك بهذه العبارة: كل الطعام حلال لك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وكل من أقوى صيغ العموم، تعرف العموم له صيغ، منين ما ترى الصيغة دي تعرف إن إيه الجملة فيها عموم على طول، الألف واللام إذا دخلت على الاسم يبقى عموم. خلاص، الأسماء الموصولة: الذي والذي والذي واللذان واللتان والذين واللائي، ما ومن. خلاص، والفاظ كل وجميع ومعاشر: امرنا معاشر الانبياء ان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه، لن تترك نبي. عشان كلمة ايه؟ وعشان ايه كمان؟ الانبياء، الالف واللام في الانبياء، عشان قلنا الاسم لما يدخل عليه الالف واللام، ها؟ دي بتبقى صيغ. اول ما تشوف صيغة من هذه الصيغ في الكلام تعرف ان الكلام يفيد الايه؟ يفيد العموم. لكن لفظة كل من اقوى صيغ الايه؟ العموم. العموم ده المفروض ما يدخلوش تخصيص الا بصيغه او بقرينه. ازاي الكلام؟ معلش الكلام ده ربما يبقى تقيل في الاول شويه بس انت هتتبسط ان شاء الله. بس ركز معايا. ناس، نكره ولا معرفه؟
نكر عشان ما فيهاش الف ولا لما تضم لها الف ولا تبقى ايه؟ معرفه. طيب الناس ده لفظ عام ولا لا؟ اسم داخل عليه ايه؟ الالف واللام. جميل. لما تقرا قوله تبارك وتعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، الناس المقصود بها مين؟ كل بني ادم. ليه؟ عشان قال لك هنا عمومان، الالف واللام في الناس وجميعا اللي احنا لسه بنقول عليها اهو. يبقى لما اقرا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا المقصود بالناس كل بني ادم على اختلاف مللهم ونحلهم. فإذا قرأت قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الناس المقصود بهم مين؟
المسلمون.
كل الناس ولا المسلمين؟ المسلمين. ايه اللي فرقها على الناس الاولانيه؟ قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم. سيب جميعا عشان خاطر دي معدي من مسير العموم واضح، لا خليها الناس قبل الناس. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم، المقصود بالناس دي كل بني ادم. طيب واذن في الناس بالحج، قال لك الناس هنا ايه؟ المسلمين بس. طب ايه اللي خلاك تخصص معناها؟ قال لك ان في احاديث وفي ايه كمان انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يبقى المقصود بمين؟ المسلمين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما ارسل علي بن ابي طالب يحج، ارسل الى بيت نوعه، ارسل علي بن ابي طالب ليقرا البيان على قريش انه لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك. يبقى الحديث بين ان لا يحج الى البيت الحرام الا مين؟ الا المسلم. واحد مجنون طالع دلوقتي كل شويه عمال يفتلنا فتاوى وبتاع، اللي هو بيقول لك اللبن زي القبولات والكلام ده ما فيهاش حاجه. لو واحد قبل واحده مرار النبي لا تحل له، قال لك ده من اللبن المغفور عنه. واحد مجنون كده المفروض يحجر عليه. ده بيقول ايه بقى؟ بيقول المفروض ان اليهود والنصارى يحجون الى مكه. ليه يحجون الى مكه ليه؟ قال لك عشان الآية وأذن في الناس، الناس صيغة عموم، ده المفروض يروح السجن العموم. ها؟ يقول صيغة عموم؟ ما هو شو الجهل يعمل كده؟ يقول ده من حقهم إنهم يحجوا زينا لأن القرآن ما فرقش على أيوه يا لا، المسألة مش سبهلانة كده. في حاجة اسمها قانون العلم. اللي ماشي عمال يسبح في الفضاء يقع على الدور الاخر ويقع من اول مطار. العلم ده له قانون، ديننا ما ظل غضا طريا الى الان الا لانه يمشي على قانون لا تناقض ابدا. لو حدث تناقض فده في ذهن القارئ وليس في النص، يشبه له، يشبه للقارئ، لكن حقيقة النصوص يستحيل أن يقع فيها تناقض أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل يتناقض مع القرآن، إنما إذا تناقض دليل دليل ضعيف مع دليل صحيح. ومن شرط الدليلين أن يكون على نفس الدرجات في القوة أو على الأقل فيهما قوة. طب الناس التانية اللي هو أذن في الناس، قلنا انها ايه؟ لما نحب نصوغها بقى صياغة صحيحة على قانون العلم، اقول ايه؟ اقول هو لفظ عموم يراد به الخصوص، يراد به الخصوص. طب انت قلت يراد الخصوص منين جبتها؟ قلت لك من الآية انما المشركون نجس فلا يقوم المسجد الحرام بعد عام هذا ولا يحج بعد العام مشرك. تمام؟ إذا لا يجوز أن تدخل تخصيصا ضلالة. ابتداء اللي بيقول بالبدعة الحسنة يرد على النبي عليه الصلاة والسلام كأنما قال لا يا رسول الله ليس كل بدعة ضلالة، بدليل ان في بدعة حسنة. وحسبك من شر سماعه، يعني دي اول القصيدة، يعني هذا الكلام الى مشاققة الرسول عليه الصلاة والسلام اقرب منه الى التأويل. ولا يجوز لأحد أن يسلب عموم هذا الحديث لأنه عام في كل البدع المحدثات. الأدلة اللي خصصوا بيه، مش احنا لسه بنقول لك لا يجوز انك انت تسلب العموم الا بمخصص؟ قال لك جبنا لك ثلاث مخصصات اهو، ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. اولا هذا الحديث لا يصح، حديث ابن مسعود لا يصح. وبعدين كلمة ما رآه المسلمون حسنا ليس المقصود بداءة كل المسلمين، بل المقصود مين؟ أهل الحل والعقد من العلماء بس. فالعلماء حملوا هذا على ما يدخل في باب الاجتهاد زي المصالح المرسلة. قال لك ملوش دعوة بالبدعة ده خالص، مصالح مرسلة ربما إذا اتسع المجال نتكلم عنها، لأن يعني لازم نفرق بينها وبين البدعة، لأن دي عاملة زي الدهنة أو الشغف في اللحم، إذا ما فصلتهاش عن بعضها صح هتجر على دي أو تجر على دي، والتفريق بينهم هينجينا من مشاكل كتير. ده دليل اولاني انه اولا الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انما يصح موقوفا الى ابن مسعود. هنشغله موقوف لان في كثير من الناس لا يحتجون بالموقوف، لا يحتجون بالموقوف. سلمنا اننا سنحتج بهذا الموقوف، يبقى ده محمول على ما يراه العلماء من باب المصالح المرسله وليس من باب البدع. الدليل الثاني اللي خصصه به نعمة البدعة هي الحديث له قصة حجر الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان وصلى بالمسلمين يوما ويومين وثلاثة. بعض الروايات تقول لك اللي خرج في اليوم الثالث، بعض الروايات تقول لك صلى يومين وما خرجش في الثالث. فلما الصحابة علموا أن النبي عليه الصلاة بيصلي القيام في رمضان في جماعة اجتمعوا جميعا فلم يخرج إليهم هذا اليوم. وبعدين قال لهم بعد ذلك قد علمت مكانكم، أنا عارف أن أنتم منتظرين أن أنا أصلي بيكم، لكنني خشيت أن تفرض علي. فكان صلى الشهر كله، كانت ممكن تفرض عليه، تفرض على المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، اصل الفرض يعني ايه؟ يعني انت متكلمش، ما عملتوش هتدخل النار في مقابل التقصير، يبقى دي الواجب ده كانما ايه، هو شبيه بايه؟ شبيه بالقيد. المستحب قال لك باب واسع تعمله اهلا وسهلا، ما تعملوش خلاص. لكن الواجب ايه؟ تعريفه عند الاصوليين الواجب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحد والالزام، مالكش خيار تقول لا. اذا اوجب الله عز وجل عليك شيئا او اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليك شيئا ما تعرفش تقول لا، انما المستحب ممكن يبقى لك مندوحة تقول لا لا ماشي. يبقى اذا الواجب كالقيد، طبعا كل ما فك القيد بتاعك مش يكون احسن؟ طبعا يكون احسن. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره في الصحيحين لما قال ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحج، فقام الاقرب بن حارث قال اكل عام يا رسول الله؟ فساكت. اكل عام يا رسول الله؟ فساكت. كرر ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت. ثم قال له ذروني ما تركتكم، قل ما انا ما قلت لكش حاجه اسكت، فانما اهلك الذين كانوا من قبلكم واحد يضوع حرف في مسألة فين ينزل الفرض، يبقى عثر على ملايين. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فتصور مثلا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم كل عام كنا رحنا الدهن، أنا حج منين نهاردة؟ الحج نهاردة اللي هو على الجنط ب35,000. لو انا عايز احج انا ومراتي ولا حاجه وبتاع ب70,000، صح الفلوس ملهاش قيمه بس هي فين؟ ها؟ عشان مفيش حد يقول لي ايه فلوس قيمتها ايه، هي فين؟ يا صح ملهاش قيمه بس هي فين الفلوس؟ اطلع حج ب70,000 انا ومراتي؟ في ناس بتموت شوقا الى رؤيه البيت العتيق ومش قادر يروح. فلو قال نعم لوجب، يبقى سكوته كان رحمة أم لا؟ كان رحمة. ليه؟ علشان يخفف عنك الايه؟ يخفف عنك القيد، لأن الوجوب قيد. طالما أنك أنت ما عملتوش ولا عذر لك ستعاقب عليه، يبقى قيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخفف القيد خفف. ولذلك قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ في الحديث نهى عن النذر. الجماعة اللي بينذروا الأصل في النذر الحرمة، لكنك إذا نذرت يجب عليك أن توفي. طب الجماعة اللي بينذروا بينذروا دايما نذر مشروط، نادر أوي لما واحد ينذر نذر مطلق يقول يا رب إن ابني خف هتصدق، إن أنا نجحت أعمل كذا، إن أنا توظفت هعمل كذا، يعني دايما نذر مشروط، يعني إن عملت لي هعملك. عشان كده نهى عن النذر ليه؟ لأنه في سوء أدب. ما يصحش إن المسألة تبقى فيها مقارنة مع الله. تقول إذا نجحتني هتصدقك أو هصونك. لا. يندر أن يوجد من يقول نذر لله علي كذا بدون ما يربطها بحاجة. يبقى الأصل في النذر إيه؟ الحرمة، النهي، لكنه إذا نذر وجب عليه أن يوفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن يستخرج به من البخيل. ما هو مش راضي يطلع حاجة، لا راضي يتصدق طواعية ولا راضي أي حاجة، تطلع عن طريق يقع في ورطة يقول يا رب هتصدق إذا الواد ده طلع من الورطة دي أو أنا طلعت من الورطة دي. لكن النذر في الحقيقة لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن إيه؟ يستخرج من البخيل. فيبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر عشان ما يجيش واحد يقول لك ازاي وقال بعض الذين يوفون بالوفاء، يوفون بالنذر، لا، ويوفون بالنذر، ها؟ يوفون بالنذر إذا نذروا، عشان ما فيش تعارض أهو، فيش تعارض الاثنين. قلت لك الأصل ما تنذرش حاجة، لكن إذا نذرت يبقى لابد أن توفي بالنذر، خلاص؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر قصد أن يفك الإيه؟ يفك القلب، ما يحبسكش. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه بقى؟ لما اتجمعوا في اليوم الثالث فعدد كبير، قال: قد علمت مكانكم ولكن خشيت ان تفرض علي. جميل. يبقى صلاه التراويح من الذي سنها؟ يبقى لها اصل ولا لا؟ جميل. جاء زمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه وكان امتدادا لزمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وابو بكر رضي الله عنه لم يلبث ان ارتدت العرب، يعني كانت خلافته رضي الله عنه سنتين وكان شهر، فضاها في حروب الرده المشهوره اللي انتم عارفينها. فبقي الامر كما هو في زمان النبي عليه الصلاه والسلام. فلما جاء زمان عمر وطالت خلافته دول الدواوين وعمل بقى بيت المال وحصل بقى اجتهادات كثيرة وظهرت معالم الدولة في زمان عمر رضي الله عنه. فكان استجده عمر رضي الله عنه ولم يكن موجودا في زمان ابي بكر ولا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع المسلمين في قيام رمضان على امام واحد طيله الشهر. فدخل عمر بن الخطاب يوما المسجد، ابي بن كعب كان هو الامام اللي بيصلي المسلمين، ولما شاف اسرج في المسجد عمل ايه لمبات وكلوبات وحاجات زي كده من الزيت، ولقى المسلمين كلهم على امام واحد، قال نعمة البدعة هي. ايه معنى البدعة هنا بقى؟ البدعة دايما العلماء الاصول لما يجوا يعرفوا اي مصطلح يقول لك تعريفه لغة وبعدين تعريفه اصطلاحا. خلاص؟ يعني كلمة مثلا النافلة تعريفها لغة الزيادة، تعريفها اصطلاحا ما زال على الفرض. تمام كده؟ أي حاجة يقول لك تعريفوها لغة تعريفوها ايه؟ اصطلاحا. طيب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقصد هنا البدعة اللغوية. نعرف البدعة اللغوية بقى. هي كل عمل مبتدأ على غير مثال سابق. يعني واحد مثلا لما يعمل حاجة كده غريبة قوي الناس بتقول له ايه؟ يا اخي ايه البدع ده؟ ايه البدع ده؟ يعني مين اللي سبقك للكلام ده؟ جاء واحد مثلا هنا في بيتوك وعمل برج 100 دور. مفيش حد عمل قبل ال 100 دور ده خالص. يبقى المهندس ده ايه؟ يقول لك ايه؟ مبدع. ها؟ ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والارض. اي خلقهما على غير مثال سابق. وقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاذي قريش: قل ما كنت بدعا من الرسل. مش الاول رسول. انما سبقني رسل كرام كثيرون. فانتم تنكروا علي ليه؟ تنكروا ان ياتيكم رسول ليه؟ وانتم تعلمون ان الله ارسل رسلا، فانا رسول كما كالرسل الذين ارسلهم الله عز وجل. يبقى اذا البدعه تعريفها لغه هي كل عمل مبتدئ على غير مثال سابق. يعني مفيش حد عمل زي ولا قلده. ها؟ لا انا اللي اخترعتها كده. دي اسمها ايه؟ البدع. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
يا رياح الخير جودي بالمشام، واريح القلب ان القلب حائم، وافتحي للعلم بابا داعبي منا الخواطر والمشاعر، حدثينا واحكي عن اهل البصائر يا ريح.